قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشرفت شمس الهداية
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم سفينة النجاح. تحدثنا فيما مضى عن فضل التوحيد وأهميته ومكانته ومنزلته، وما ينبغي للمسلم من العناية به حتى يلقى الله عز وجل موحدا. فبالتوحيد يدخل العبد دين الإسلام، وبالتوحيد يفارق الدنيا مقبلا على الله بمآل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حديثنا اليوم عن خوف الأنبياء من الشرك. الكل يخشى على نفسه ذلك، والكل يخشى من الشرك ويخافه، والكل يحذر الشرك وينأى بنفسه عنه، بل ويحذر أهله وذريته من الوقوع فيه، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين يدعو ربه قائلا سائلا: اللهم يا ربي اجنبني، أبعدني، احفظني، سلمني من أن نقع في الشرك، وسلم ذريتي وأولادي أيضا من أن نقع في الشرك، بل وأن نقع في عبادة الأصنام. ويبين إبراهيم عليه السلام ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ذلك في زمن لم تكن فيه وسائل الإغراء والفتنة والجذب والتشويق وتزوير الحقائق وتلبيس الأمور على الناس كما هو الحال في عصرنا. فمن باب أولى أن نكون في هذا العصر الذي يكثر فيه من أساليب تزوير الحقائق والتدليس وإخفاء الأمور وتقليبها على العامة، هذا الأمر في هذا العصر نحن أحرى أن نكون أكثر حذرا من الوقوع في الشرك، والأمر كذلك. لماذا نخشى من الشرك؟ نحن نخشى من الشرك لأنه جحود وكفران لما أنعم به الله عز وجل. فلا يمكن أن يكون الله عز وجل هو الخالق ويعبد غيره، وهو المعطي ويعبد غيره، وهو المنعم ويعبد غيره، وهو الذي أعطانا وآتانا الأبصار والأسماع والأفئدة والحواس والجوارح ويعبد غيره. إذن نحن نخشى من الشرك خشية أن نقع في جحود نعمة الله أولا، في أن نقع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نحن نخشى من الشرك لأن الشرك يحبط أعمالنا. يعني هذا الصيام وهذه الصلاة وتلاوة القرآن والعبادة والصدقات والأعمال كلها تكون هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني يظن أن عنده عمل، ثم تبين له أن عمله كالسراب الذي لا حقيقة له، وهو يتوهم من البعد أنه مقبل على بحر عظيم متلاطم من المياه، لكن يخيل إليه من شدة جوعه أنه مقبل على بحر متلاطم الأمواج بالمياه، وإذ به يقبل على سراب وعلى أرض صحراء جرداء ليس فيها قطرة ماء. ذلك عمل المشرك، مهما فعل وعمل يظن أنه يلقى الله بصلاة وأعمال وصيام وعبادة كالجبال، ثم يأتي ولا يلقى شيء، لأن الله عز وجل قد أخبر وبين أن من لقيه مشركا فلن يجد لنفسه عملا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل وذهابه ولا يبقى له ثواب. نعم، قد يعطى الإنسان شيئا من جزاء العمل في الدنيا، لكن في الآخرة إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهل الناس يسعون ويعبدون ويصلون ويسجدون وإلى ربهم يحفدون إلا من أجل أن يفوزوا بالخلود الأبدي في جنة عرضها السماوات والأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قال أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث الذي جاء في الترمذي، حتى قال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني من كثرة ما تكرر وتردد وتقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلبي ثبت قلبي على دينك، هل تخاف علينا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أخاف عليكم، أخشى عليكم، أنا أخشى عليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعي من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ما دام الإنسان على خطر، خاصة نحن في زمن الفتن وفي زمن المغريات وفي زمن تزوير الحقائق وتلبيس الأمور على الناس إلى درجة أنك تسمع من باطل القول وزخرفه ما يجعل العامة يضلون ضلالا بعيدا، هذه مشكلة كبيرة. يخبرني أحد العلماء يقول كنت في أحد الدول في وسط أفريقيا وألقيت محاضرة عن التوحيد وعن التعلق بالله عز وجل وعدم التعلق بالقبور والأضرحة والمزارات، وأن الإنسان يوجه قلبه ويصرف قلبه ويوجه عبادته وكل ما يتعبد به يجعله لله عز وجل ولا يصرف شيئا من ذلك لا لقبر ولا ضريح ولا لولي ولا إلى غير هذا. يقول فجاء بعد ذلك بعدي خطيب وخطب الناس فقال إن هذا الشيخ الجليل قد ألقى عليكم موعظة يقول لكم إن القبور وهذه الأضرحة لا تنفع ولا تضر، لأنهم في المملكة العربية السعودية ولأنهم من أهل المدينة ولأنهم قريبون من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى شيء، أما نحن هنا فنحن بحاجة إلى قبور تقربنا وتدنينا وتحفظنا وتمنعنا وتعطينا. قال فما زال يلبس على العامة بهذا الكلام، يعني أنه هذا الشيخ الذي جاءكم من مكة أو المدينة يحذركم من القبور والتعلق بها من دون الله عز وجل، قال هذا معذور لأنه قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هذا الرجل يكفي، يعني أن الناس سينالون من البركة سواء دعوه أو لم يدعوه. نعم نحن نجد غاية الشرف أننا في أرض قد ضم ترابها الطاهر الشريف في تلك البقعة المباركة جسد النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا وطاعة له واستجابة لأمره وتعظيما لخبره وتصديقا لخبره نقوم بما أمرنا به ألا نعبده من دون الله وألا ندعوه من دون الله وألا نطوف ولا ننوح ولا نصيح ولا نلوذ بقبره صلى الله عليه وسلم، بل ندعو الله عز وجل ونتوسل إلى الله بتوحيدنا لربنا عز وجل ونتوسل إلى الله بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ونتوسل إلى الله بطاعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به من التوحيد وفيما نهانا عنه من الشرك، ومن ذلك النهي عن أن تكون قبور الأنبياء مساجد، أن تكون ملاذ يلوذ بها الإنسان داعيا وطائفا وسائلا ومعتقدا ومستغيثا بها من دون الله عز وجل. فلاحظ ذلك كيف لبس على العامة، قال أنتم هنا في مكان بعيد في وسط أفريقيا تحتاجون إلى قبر، تحتاجون إلى ضريح، تحتاجون إلى ولي تتقربون به ومن خلاله، وهل هذا إلا ما وقع فيه قريش حينما قالوا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اليوم من أعظم المصائب التي حلت بأمة المسلمين أنهم رغم حاجتهم إلى تجريد التوجه وتوحيد العبادة والتعلق بالله وحده لا شريك له، إلا أنهم في نفس الوقت بعض المسلمين يقع منهم هذا التعلق ويصيحون ويطوفون ويلوذون وينوحون ويذبحون ويقربون. وعندنا حجة قوية يا أحبابي، وعندنا يعني برهان قوي جدا، ألا يعني وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر وأكرم قبر على وجه الأرض وأجل ساكنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخليقة؟ ومع ذلك هل قال صلى الله عليه وسلم إذا حزبتكم الأمور وتلهمت الخطوب وتتابعت الكروب فلوذوا بقبري أو تعالوا إلي؟ العجيب أن من يروج لمثل هذه المسائل دائما يقولون إذا ضاقت عليكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، هذا أمر عجيب وهذا كلام موضوع لا يصح ولا يثبت شرعا ولا دينا ولا عقلا فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسأل كل من يدعو الناس إلى هذه الأضرحة والمزارات والقبور من دون الله عز وجل ونسأله ونقول له إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف وأجل قبر على وجه الدنيا لأن فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. الشيء الثاني الذين عاشوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من صحابته المبشرين بالجنة الذين قال لنا صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر تزكية وثناء لهم أنهم على الحق والهدى. وفي الخلفاء الراشدين أمرنا أن نستنى بسنتهم كما جاء في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان الخلفاء الراشدون وإذا كان المهديين وإذا كان المهديون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بهم خطوب وكروب ومصائب عظيمة وعندهم أفضل قبر، فهل توجهوا شبرا واحدا أو خطوة واحدة وذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يا حبيبنا يا رسول الله أدركنا كما يعني كما وقع مثلا في 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 عهد أبي بكر لما مات صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب ومنعت بعضها قبائل العرب الزكاة، فهل ذهب أبو بكر قال يا رسول الله أغثنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله الحقنا يا رسول الله مدد يا رسول الله غوث يا رسول الله؟ هل قال أبو بكر أو قال الصحابة ذلك وهم يواجهون أكبر محنة وهي ردة بعض القبائل ومنع بعضها الزكاة؟ الجواب لا، لم يفعل ذلك أبو بكر. هل كان أبو بكر جاهلا بقدر قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل كان أبو بكر لا يفهم هذا الشيء وإنما فهمه المتأخرون الذين أخذوا في مشارق الأرض ومغاربها؟ بعضهم صاروا يقول الناس لوذوا بالقبر الفلاني وتوسلوا به واعتقدوا به وحجوا إليه وانظروا له وتصدقوا له ولسدنته وغير ذلك. أبو بكر رضي الله عنه قال وقد عزم وصمم على أن ينفذ بعث أسامة الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على قتال المرتدين، بل راجعه عمر بن الخطاب قال يا أبا بكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجف قبره والقبائل تعرف وقريش ومن حولها، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه كان ينظر من أجل موازنة لمصالح المسلمين ومصالح الأمة، فقال أبو بكر والله يا عمر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. هذا في شأن مانع الزكاة، لأن عمر رضي الله عنه كان يخشى أن تكون هناك فتنة كبيرة، ويعني أيضا في نفسه إن هؤلاء الذين منعوا الزكاة لا يقاتلون لأنهم قالوا لا إله إلا الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لا أقاتلنهم، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. المعنى لو كان الدعاء والطواف والصياح والذبح للقبر سوف يغني الأمة من مواجهة المرتدين ومواجهة مانع الزكاة، أو كان يسهل أمر الجيش أو يسبب النصر أو يخفف مدة المعركة، للاذ بذلك أبو بكر وفعله. أبو بكر لم يحفظ عنه ولم يعرف أنه ذهب إلى القبر وناحى وصح. نعم كانوا يسلمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أشد الناس حبا وتعظيما، وكان برهان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق اتباعهم وعناية اقتفائهم سنة وأثر النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بعض من أو كثير ممن يعظمون هذه القبور والمزارات تجدهم في سلوكهم مواقعهم أبعد الناس عن متابعة الهدي النبوي والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، يتعبدون لله بما نهى الله عنه وحذر ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يدعون ما أوجب الله به ويدعون ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية به لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي وأصاب الناس ما أصابهم من الرمادة والمجاعة وحبست واحتبس القطر وأجدبت الأرض وما عاد صار في أمطار، هل قال عمر بن الخطاب تعالوا يا معاشر المبشرين بالجنة عندنا أفضل قبر على الدنيا، تعالوا نستغيث بقبر رسول الله، تعالوا نصيح بالقبر ونقول مدد مدد يا رسول الله أغثنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله الحقنا يا رسول الله، نريد مطرا نريد ماء نريد غيثا نريد زرعا نريد كلاء؟ لا، ما فعلوا ذلك، قاموا واستسقوا ودعوا الله عز وجل كما جاء عن عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. يعني كان بإمكان عمر يقول: ما دام اجتمعت تعالوا ندعو رسول الله ونحن قريبون من قبره، ونقول يا رسول الله أدركنا أمطرنا أعنا كن واسطة بيننا وبين الله حتى نمطر. لا، قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فدعا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأغاثهم الله وسقاهم. عثمان بن عفان في الفتنة لما حاط بها الفتنة وتسوروا عليه البيت ومنعوه الماء وهجموا عليه، ألم يكن بوسع عثمان أن يتسلل في ليلة من الليالي أو أن يخرج في وقت تحت حماية مجموعة من الصحابة وقال: نحن أمام فتنة عظيمة، لا ملجأ لنا ولا ملاذ ولا خلاص إلا أن نطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقيدنا ما نحن فيه؟ لم يفعل ذلك أحد، لم تفعله عائشة، ولم يفعل ذلك علي رضي الله عنه، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا في القرون المفضلة، إنما جاء هذا في قرون المتأخرين الذين أحدثوا من الأمور العجب العجاب. ولذلك يا أحبابي، حينما يحذر الأنبياء وإمامهم إبراهيم عليه السلام لما قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من الشرك ويقول: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لاحظ، دبيب لا يسمع، على صخرة سوداء صماء في ليلة ظلماء من نملة سوداء، فكيف يدرك ذلك؟ يقول: الشرك يقع وهو يعني يكون في خفائه ودقته كذلك. ونحن حينما نتحدث عن هذا الموضوع يا أحبابي، لسنا بهذا نريد أن نعد قائمة لنحاكم الناس ونقول: تعال خلونا نستلم فلان بن فلان، كافر مشرك، شرك أصغر شرك أكبر، تعال. لا، نحن نخشى على أنفسنا ونبين للناس أن هذا الفعل شرك، وهذا الفعل شرك أكبر، وهذا الفعل شرك أصغر، وأن الشرك الأصغر هو ما جاء في الشرع وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أو كفرا أصغر، وهو لا يخرج من الملة وتدركه المغفرة وتناله المغفرة بإذن الله تعالى. أما الشرك الأكبر فهو الشرك الذي لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل التفسير: هذا في الشرك الأكبر، أما ما سمي شركا في الشرع وليس بدرجة الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل، فإنه وإن سمي شركا فإنه لا يخرج من الملة. هذه فائدة لنا حتى إذا تعلمنا أحكام التوحيد لا يأتي أحد ويقول: هؤلاء الذين يعتنون بمسائل التوحيد والعقيدة لا هم لهم إلا أن يدرسوها حتى يأخذوا بيانات وأسماء وأقلام ويحكموا على الناس: فلان كافر، فلان مشرك، فلان أصغر، فلان أكبر. لا، نحن نتعلم هذه المسائل حتى نحمي أنفسنا وحتى نلقى الله بعمل يقبله الله منا برحمته ومنه وفضله وجوده وكرمه، إذ لولا أن الله هدانا ما اهتدينا، لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن حتى نتعلم ونستفيد من أن نقع في شيء نحن نجهله، كما قال الأول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. إذا أحبتي في الله، حينما نتعلم مثل هذه المسائل فإننا لا نصب أنفسنا في محاكم، لا نصب موازين في محكمة الحكم على الناس، وإنما نبين أولا ما نحذر نحن من أن نقع في أنفسنا فيه، ونبين للناس أعمالا من وقع فيها، فإن هذه الأعمال أعمال إما هذه الأعمال التي هي في دائرة الشرك، إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر، ومن تعلم نجا بإذن الله عز وجل. ولذلك فإن من تراهم قد يفعلون بعض الأعمال من الواجب ألا تعجل في الحكم عليهم حتى تبين لهم، إذ أن الإعذار بالجهل وقيام الحجة أمر مطلوب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يجوز أن نحكم على الناس هكذا. يمكن بعض الناس منذ أن ولد في قريته وهو لا يرى إلا ضريحا يطاف به ويذبح له، بل ويتشرف ويتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي يجد نفسه جلدا شابا قويا يخدم هذا الضريح ويكون من سدانته، ولم يسمع يوما من الأيام مثل هذه الأمور، خاصة في البلاد التي لا ينطق أهلها باللغة العربية، وربما يحال بينهم وبين الكتب التي تترجم مثل هذه المعاني، فلا يقع الإنسان في عطش للحكم على الناس، بل إن المؤمن حريص أن يعبد الله، لا يتمنى أن الله يعصى، حريص على أن الناس يفوزون برحمة الله لا أن يعذبوا. ولكن نقول هذا العمل هو في صفته في حاله هذا العمل يعد من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، لكن من وقع فيه فإن كان جاهلا يعذر بالجهل. وما هذه البرامج؟ من خلال هذه الفضائيات التي من خلالها يصل المتحدث بغير استئذان إلى كل بيت وحجرة ومكان إلا من باب إقامة الحجة وبيان الحقيقة ورفع الجهل عن المسلمين. لا يمكن أن تكفر أحد يوم أن تراه يعمل عملا كفريا بعينه، تقول فلان ابن فلان بعينه كافر، حتى وأريته يفعل هذا الفعل فإنه لا يكفر إلا إذا تحقق فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون عالما أن هذا الفعل كفر فقد يفعله ويتقرب به إلى الله عز وجل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا يدري أن ذلك مما نهى الله عنه ومما حذر الله منه. بل إن بعض الصحابة طلبوا ذات يوم أشياء كان المشركون قد وقعوا فيها، بالذات لما كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بشجرة وكان المشركون يعلقون فيها سلاحهم وآلتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شيء نعلق به. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، يعني ستفعلون أو يعني أوشكتم أن تفعلوا ما فعل أولئك، ونهى وحذر من ذلك. فيعني قد يظن البعض أنه يطلب شيئا به يتقرب إلى الله ولا يعلم أن فعله هذا مما يخالف ما شرع الله عز وجل، وهذه من أدق المسائل. فالشاهد من وقع في أمر كفري ففعل أمرا يعد كفرا فإننا نقول هذا الفعل وهذا الأمر هو من الكفر، أما فلان بن فلان فلا نستطيع أن نقول إنه كفر إلا إذا تيقن أنه يعلم ولا يجهل، يدري أن هذا كفر. الثاني إذا تيقن أنه باختياره وليس مكرها على الفعل، وأحكام الإكراه ومسائل وتفصيله وأحواله يجب أن تتأمل. الأمر الثالث أن يكون فاعلا لهذا الفعل الذي اختاره قاصدا معناه الدقيق وليس متأولا شيئا آخر. والدليل على ذلك قصة حاطب لما أرسل رضي الله عنه لما أرسل رسالة مع امرأة إلى مشرك قريش إلى كفار قريش يحذرهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغزوهم لفتح مكة، فالوحي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث رجلين إلى المرأة فأدركاها في المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرت أن معها كتاب من حاطب، فقالوا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من تحت ضفائرها من قرنها. وإذا ولما أتوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ به رسالة من حاطب إلى قريش يقول إن محمدا يصبحكم أو يمسيكم، يعني استعدوا. فقال عمر بن الخطاب لقد نافق، دعني أضرب عنقه، يعني خلاص كافر، هذا النفاق اعتقادي يراه. فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على هذا، يعني ما عجل كفرة، إنما استفسر منه وسأله واستوضح واستبان حقيقته. فقال حاطب يا رسول الله والله ما رغبت بالكفر عن الإسلام، وإنما علمت أن كل له عند قريش يدا يحفظ بها أهله وماله وليس لي عندهم يد، فأردت بهذا الكتاب أن يكون لي يد أحفظ بها أهلي ومالي عندهم. فنزل قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداه الله عز وجل بالإيمان مع المؤمنين، وحذر الله الله عز وجل من موالاة الكافرين التي هي متضمنة حب الكفار ونصرة الكفار من أجل حب دينهم ومن أجل نصرتهم على المسلمين. ولذلك فإن فعل حاطب يعتبر من يعني نوع من المظاهرة، يعتبر من موالاة في نفع للكفار ولصالحهم ضد المسلمين، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عمر إن حاطبا شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلو كان فعل حاطب كفر مخرج من الملة، يعني لو كان حاطب شخصيا، أما العمل كفر، لكن لو كان حاطب شخصيا خرج من الملة لما احتج له النبي صلى الله عليه وسلم بجهاده في بدر، لأن من كفر بعينه بشخصه بذاته حبط عمله فما ينفع قتاله في بدر. لكن لما كان باقيا عليه حكم الإيمان بسبب أن واحدا من الشروط الثلاثة تخلف عنه. الشرط الأول العلم وهو يعلم، والشرط الثاني الاختيار وهو مختار غير مكره، والشرط الثالث القصد. لا، ما توفر شرط القصد عند حاطب، وإنما كان متأولا ويقول أنا واثق أن النبي الله عز وجل سينصر نبيه والغالب المؤمنين الكافرين، لكن قلت لعلها كلمة تنفعني عنده. فكان هذا التأويل فقط في هذه الجزئية كانت سببا في عصمة دمه وعدم الحكم عليه بالكفر. فإذا يا أحبابي، نحن من باب أولى أن نرحم إخواننا المسلمين وأن لا نعجل في تكفير أحد. نعم، نتعلم أحكام الكفر والأصغر والأكبر والشرك، ولكن لا نحكم على الناس إلا ببيان ودليل وبرهان. ولن يسألنا الله لماذا لم نعد قوائم بالحكم على الناس، لكن نحذر أنفسنا ونحذر من الأفعال الكفرية. أما الحكم على الناس فندعه لمن ولاهم الله أمر الناس. وإلى لقاء آخر مع سفينة النجاة، التوحيد.
في البداية والنهاية أشرقت شمس.